بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب.
قرأنا هذا الذي بعده. ومن الإيمان،
ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف
وما هي أصح النسخ؟ أي من الذي اشتغل بتحقيقها؟ أي من اشتغل بتحقيقها؟ أي نعم تفضل.
بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المسألة التي بين أيدينا مسألة كبيرة شريفة تتعلق بكلام رب العالمين، وكان قد تقدم معنا إثبات كلام الرب سبحانه وتعالى عند الحديث عن سرد الآيات المتعلقة بالصفات الربانية، ثم الأحاديث المتعلقة بها كذلك، وبينا أن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي يسمعه من شاء من خلقه، كما أسمع الأبوين في الجنة، وكما يسمعه جبريل، وكما يسمعه عيسى يوم القيامة، وكما سمعه محمد صلى الله عليه وسلم وموسى. فالله تعالى يتكلم بكلام حقيقي لا يشبه كلام المخلوقين من حروف وأصوات. وفي هذه القطعة أراد المؤلف أن يتكلم بشكل خاص عن مسألة القرآن، فإن القرآن العظيم كلام الله، فالوصف الذي يعرف به القرآن أولا أنه كلام الله، فلهذا عقد هذا الفصل لتجلية الأمر في هذه المسألة التي حصل فيها اختلاف من قبل أهل الأهواء والبدع، ونجم ذلك الخلاف كما تعلمون في المحنة المشهورة، محنة القول بخلق القرآن، وذلك أن من أصول المعتزلة أنهم لا يعتقدون أن لله سبحانه وتعالى صفة ثبوتية، وكان من ناتج ذلك أن لا يثبتوا صفة الكلام لله تعالى، فإذا جوبهوا بالآيات الدالة على إثبات أن القرآن كلام الله أو أن الله يتكلم، قالوا إن هذه الإضافة من إضافة المخلوق إلى خالقه، لا من إضافة الصفة إلى المتصف بها، فزعموا أن القرآن كلام الله مثل عبد الله وناقة الله وبيت الله وما أشبه، وكان هذا سائرا عندهم حتى تمكنوا من أحد خلفاء بني العباس، وهو المأمون ابن هارون الرشيد رحمه الله، ولبسوا عليه حتى قال بقولهم، ولما ولي الخلافة مضى شطر من خلافته لا يحدث الناس بهذا الأمر، حتى كان سنة 218 للهجرة، فحمل الناس على القول بخلق القرآن، واضطرهم إلى ذلك أشد الاضطرار، حتى إن المعتزلة بسبب تمكنهم وتسيدهم في زمنه صاروا يمتحنون الناس، فيعزلون عن الولايات الدينية من الإفتاء والتدريس والخطابة والإمامة وغير ذلك من لا يقول بقولهم، ويؤتى بالمحدثين و يمتحنون، فمن أجابهم تركوه، ومن أبى حبسوه وعزروه، وتصدى لهذه المحنة إمام أهل السنة بحق الإمام المبجل أحمد بن حنبل، فقام لله قومة صادقة وأبى أن يوافقهم إلى ما ذهبوا إليه، ولم يكتب الله أن يلتقي بالمأمون رغم أنه حمل إليه أسيرا، وكان قد دعا الله تعالى ألا يجمع بينه وبينه، فحمل إليه فمات المأمون وهو في الطريق، ثم إنه قام بين يدي المعتصم ثم الواثق وكان يقول بين يديه: يا أمير المؤمنين، ائتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به، فينقطعون بين يديه. وناله رحمه الله في هذا من الأذى والحبس والجلد ما كان سببا في رفعة شأنه، فإن الله تعالى إذا أراد للعبد أن يمكن ابتلاه، فصبر في هذه المحنة حتى صار علما ومرجعا لأهل السنة، وعاد الأمر بحمد الله إلى نصابه في زمن المتوكل، ورفعت هذه المحنة التي ألمت بالأمة، واستقر بحمد الله ما عليه أهل السنة والجماعة سابقا ولاحقا في هذه العقيدة، وهو ما سطره الشيخ هاهنا: ومن الإيمان بالله وكتبه. أما كونه من الإيمان بالله فلأن كلامه صفته، وأما تعلقه بالإيمان بالكتب فلأن القرآن أحد الكتب، بل هو أعظم الكتب، فلهذا قال: ومن الإيمان بالله وكتبه، لأنه كان قد قال في مستهل هذه الرسالة: ومن الإيمان بالله، الإيمان بما وصف وسمى به نفسه في كتابه، فأراد أن يبين أن هذه المسألة الشريفة لها تعلقان: تعلق بالإيمان بالله وتعلق بالإيمان بالكتب. ماذا؟ الإيمان بأن القرآن كلام الله، هذه الجملة جملة محكمة قرآنية، ودليلها من كتاب الله قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ماذا نسمعه؟ نأتي بقارئ ونقول: اقرأ عليه القرآن، فيصدق عليه أن هذا المقروء هو كلام الله. إذن القرآن كلام الله بنص كتاب الله، ومن السنة ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم من عرض نفسه على القبائل في الموسم، كان يقف على كل قبيلة ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، وإنما كان يبلغهم القرآن: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن كلام الله، وإضافته إلى الله إضافة الصفة إلى الموصوف. منزل غير مخلوق، هذه الجملة تدل على وصف وصف الله تعالى به كتابه في غير ما موضع، قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، كتاب أنزلناه إليك مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. إذن هي جملة محكمة مستمدة من ناطق الكتاب، منزل غير مخلوق. وأما قول السلف غير مخلوق فإنه لا يمكن أن يكون وصف من أوصاف الله تعالى مخلوقا، لأن ما قام في الخالق لا يمكن أن يكون مخلوقا، فالله سبحانه وتعالى ليس شيء منه، لا من أسمائه ولا من صفاته يكون مخلوقا. وأرادوا بهذه الجملة الرد على المعتزلة الذين زعموا أن القرآن مخلوق، أرادوا بها الرد على المعتزلة في دعواهم أن القرآن مخلوق، إذ أن المعتزلة يستطيلون بشبهات لا بحجج وبينات، فيقول قائلهم: الله الخالق وما سواه مخلوق، الله خالق كل شيء، هل القرآن شيء؟ فيقول لهم المجيب: نعم شيء. فيقول يقولون: إذن هو مخلوق لأن الله خالق كل شيء. بمثل هذه الشبهات يشوشون، مع أن شيء ربما أطلق على الله نفسه سبحانه، ألم يقول الله: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فلا يلزم من كونه كذلك أن يكون مخلوقا، فكلامه سبحانه ليس شيئا غيره، بل هو وصف قائم فيه. والمضاف إلى الله تعالى نوعان، إما أن تكون عينا قائمة بنفسها مستقلة فهي مخلوقة، كقولنا عبد الله، ناقة الله، بيت الله، عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من عيسى، وناقة صالح والكعبة، هذه أعيان يتصور استقلالها ووجودها بنفسها، فإضافتها إلى الله تعالى إضافة مخلوق إلى خالقه من باب التشريف، وعباد الرحمن إضافة تشريف. وقد تكون الإضافة لا على سبيل التشريف وإنما على سبيل الخلق المجرد. أما إذا كان ذاك المضاف إلى الله لا يتصور قيامه بنفسه بل لا بد أن يقوم بغيره، فحينئذ يكون صفة لله، كقولنا علم الله، سمع الله، قدرة الله، كلام الله، إذن هي صفته. وأما جملة منه بدأ وإليه يعود فهذه مما تواتر السلف رحمهم الله على إطلاقها على القرآن، منه بدأ أو منه بدأ. إن قلنا منه بدأ يعني بدأ بمعنى ظهر، ظهر يعني بمعنى أنه خرج من الله سبحانه وتعالى لأنه كلامه على الصفة التي تليق به سبحانه من البدو. وإن قلنا منه بدأ يعني أن الله تعالى ابتدأ به فهو أول من تكلم به، ثم بعد ذلك تلاه عباده من بعده ونزل به جبريل على قلب محمد وتلاه المؤمنون في مصاحفهم، فيكون ابتداؤه من الله عز وجل بمعنى أنه هو المتكلم به ابتداء. وعلى كلا المعنيين فالأمر دال على أنه صفته منه خرج سبحانه وتعالى وإليه يعود. وهذه أيضا قد بينا لكم آنفا أنها تحتمل أحد معنيين لا تعارض بينهما، وإليه يعود إما أن يكون العود هنا بمعنى النسبة، كأن نقول مثلا هذا الكتاب يعود لفلان، هذا القلم يعود لفلان، هذا البيت يعود إلى فلان، بمعنى ينسب إليه وينمى إليه من العود والنسبة. وإما أن يكون المراد ما ورد في بعض الآثار من أن القرآن العظيم يرفع في آخر الزمان من السطور ومن الصدور، وذلك والله أعلم حينما يهجر الناس العمل به فيسرى به في ليلة، فلا يبقى في صدور الناس ولا في مصاحفهم شيء من القرآن تكريمة له. ثم قال الشيخ وأن الله تكلم به حقيقة، هذه الجملة رد على أهل التأويل الذين يزعمون بأن القرآن كلام الله بمعنى المجاز لا بمعنى الكلام الحقيقي، لأن الكلام عند العرب هو الحرف والصوت معا، لا يكون الشخص متكلما في لغة العرب إلا بأن يصدر منه صوت مسموع، هذا هو الكلام. فأراد الشيخ بهذا أن يرد على مزاعم الذين ادعوا أنهم يثبتون كلام الله وأن القرآن كلامه، لكنهم يلتفون بطريقة أخرى توافق مقالة المعتزلة، أعني بهم الأشاعرة والكلابية والماتريدية والسالمية وفرق متعددة من الصفاتية، قالوا بالمعنى النفسي، قالوا إن القرآن إن الكلام هو الكلام النفساني، بمعنى أنه شيء قائم في نفس الله تعالى، وأما ما سمعه جبريل فإنما وما سمعه الأبوان في الجنة وما يسمعه أي أحد من خلقه فإنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله، فيقصرون كلام الله على الكلام النفساني على المعنى دون اللفظ. فلهذا قال الشيخ وأن الله تكلم به حقيقة، وما المانع؟ ما المانع أن يكون الله تكلم به؟ بل هذا هو ظاهر الكتاب، ومن قال بذلك فهو أسعد بالدليل، وتمت كلمة ربك وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وكلم الله موسى تكليما، فكل هذا يدل على أن الله تعالى يتكلم حقيقة، وليس معنى قولنا حقيقة أنه ككلام المخلوقين، فكما نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، نثبت لله صفات لا تشبه الصفات، سواء بسماء بسواء. فالقول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. فمن أثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، ليس كمثله شيء، فليثبت لله صفات لا تشبه الصفات، ما المشكلة؟ لكن أهل البدع بسبب ما استصحبوه من شبهات باطلة ومقدمات فاسدة صاروا يأتون بالمتناقضات ويفسدون الواضحات ويعكرونها. كل هذا من شؤم اتباع المناهج الدخيلة. أما الصحابة والتابعون وتابعوهم الذين تلقوا من النبع المحمدي الصافي، فإنهم بحمد الله لم يجدوا غضاضة ولا إشكال في كل ما أخبر الله به ورسوله. ثم قال: وأن هذا القرآن، وأن هذا القرآن، هذه الإشارة للتحقيق، أي القرآن الذي المعروف الذي نحفظه ونكتبه ونسمعه، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة، لا كلام غيره، لا كلام غيره، نعم كلام الله حقيقة كما تقدم، لا كلام غيره، أي لا كما يدعي المعتزلة ومن سار على طريقتهم أنه كلام جبريل أو كلام محمد، حتى إنهم يشبهون مثلا بمثل قول الله تعالى: إنه لقول رسول كريم، فيقول: أرأيتم؟ قد أضاف الكلام إلى تارة إلى محمد وتارة إلى جبريل. فنقول: لو أعطيتم الآية حقها لعلمتم أن هذا ضدكم لا لكم، فإنه قد قال إنه لقول رسول كريم في موضعين، قال في سورة الحاقة: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فالرسول في الحاقة من؟ محمد. وفي سورة التكوير قال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، من؟ جبريل عليه السلام. فلو كان القول هذا بمعنى أنه كلام أي منهما لم يصح أن يطلق أو يضاف إلى اثنين مختلفين، وإنما أراد الله تعالى أن يبين بأن الناقل له، لأنه قال رسول، وما معنى الاتيان بكلمة رسول في هذا السياق؟ لبيان أنه ناقل، فهو لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، وأن جبريل قد قاله، والصحابة رضوان الله عليهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، فهذا لا ينافي أن يكون كلام الله. قال: هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. في هذا إشارة إلى مذهبين شهيرين: مذهب الكلابية المنسوبون إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب، وكان عبد الله بن سعيد بن كلاب رحمه الله وعفى عنه من المتكلمين، من المتكلمين القدامى الذين ينافحون عن مذهب السنة، لكنه لم يتقن عبارات أهل السنة تماما رغم تعظيمه للأئمة المتقدمين، وخاض في علم الكلام على طريقة المعتزلة فأصاب وأخطأ، فجاء مذهبه هجينا بين السنة المحضة وبين مذهب المعتزلة، فلم يكن كلامه كلاما نقيا مصفى، فشابه ما شابه. ونظيره أناس آخرون سلكوا هذا المسلك، يقال عن جملتهم الصفاتية. لماذا سموا الصفاتية؟ لأن الأصل عندهم إثبات الصفات خلافا للمعتزلة، كأبي العباس القلانسي والحارث بن أسد المحاسبي، وهم من أهل الفضل ولكنهم أخطأوا، وسار على طريقة ابن كلاب الأشعري في هذا الباب وفي غيره، كثيرا ما يوافق الأشعري ابن كلاب لكونه متكلما وافقه في طريقته وأسلوبه. فالكلابية ماذا تقول عن القرآن؟ تقول: هو المعنى القديم القائم في نفسه، والحروف والأصوات حكاية عنه. وماذا تقول الأشاعرة؟ تقول كلام الله هو المعنى القديم القائم في نفسه، والحروف والأصوات عبارة عن كلام الله. وقد يبدو أنه لا فرق يعني بين أن يقول حكاية أو عبارة، المؤدى واحد، كلهم متفقون أن الحروف والأصوات المسموعة هذه ليست كلام الله، وإنما كلام الله هو المعنى فقط. فإذا قيل لهم طيب ما الذي سمعه الأبوان في الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، هذا الذي قرع سمع آدم وحواء، كلام من؟ قالوا لا، هذه أصوات خلقها الله في جو الجنة لتعبر عن الكلام القائم في نفسه لا أنها كلام الله. طيب ما هذا الذي سمعه موسى عند الشجرة إنني أنا الله رب العالمين، أليس كلام الله؟ قالوا لا، هذا حروف وأصوات خلقها الله في الشجرة لتعبر أو لتحكي كلام الكلام النفس القائم فيه سبحانه. ولو حلف حالف بين الركن والمقام أن هذا ما دار في خلد أحد من الصحابة ما حدث، فإن هذا تكلف وتعسف يعني اضطرهم إليه ما يعني استصحبوه من المبادئ الفاسدة، وهو مبدأ اعتقادهم بأن مقتضى نفي حلول الحوادث عن الله يقتضي إنكار الصفات الفعلية، والحقيقة أن ربنا سبحانه لم يزل فعالا ولم يزل متكلما، فجنس الكلام وجنس الفعل ذاتي وأحاده وأفراده متجددة. فلهذا أهل السنة والجماعة يقولون كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع بأنه لم يزل سبحانه وتعالى متكلما لأنه لم يزل فعالا، وفعله سبحانه يكون بما بأن يقول للشيء كن فيكون. فهذا الذي أدى بهؤلاء إلى ولوج هذه المضائق وموافقة أهل البدع، ولهذا قال من قال من محققيهم إنه لا فرق بين قولنا في صفة الكلام وقول المعتزلة، لأنه في النهاية يتضمن إنكار أن يكون الله تعالى قد تكلم بكلام حقيقي، ويقتضي أن لا يكون القرآن كلام الله حقيقة. ثم إن الشيخ رحمه الله رفع إشكالا يطرأ على العقول، فقد يتصور بعض الناس أننا إذا قلنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق أن المصحف غير مخلوق، أو أن الكاسيت الشريط اللي فيه تسجيل القرآن غير مخلوق، أو أن ما يتلفظ به الإنسان ويحرك به شفتيه ولسانه وحنجرته غير مخلوق. لا لا، يجب أن نفرق بين مقامين، بين التلاوة والمتلو، القراءة والمقروء، الكتابة والمكتوب، التسجيل والمسجل، السماع والمسموع. فالتلاوة فعل العبد، والمتلو كلام الرب، والكتابة فعل العبد، والمكتوب كلام الرب، والتسجيل فعل العبد، والمسجل كلام الرب، السماع فعل العبد، والمسموع كلام الرب. أليس الله تعالى قد قال فأجره وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله؟ إذن ما هو المسموع؟ كلام الله. ولا يعني ذلك أن حركة العبد بشفتيه وتحريكه للسانه أنه غير مخلوق، ولا يعني ذلك أن الورق والجلد والحبر غير مخلوق، لا، هذه مخلوقات قطعا، قطعا مخلوقات، لكن المضمون والمحتوى يصدق عليه أنه كلام الله. وشاهد ذلك يا رعاكم الله أن أحدا لو أنشد قصيدة من القصائد المشهورة فقام وقال مثلا يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي، وسرد هذه المعلقة، فقال قائل كلام من هذا؟ لقلنا كلام من؟ عنترة. لم نقل كلام هذا المنشد، لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا. وكذا لو اختطب إنسان خطبة فقال أيها الناس من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت ليل داج وسماء ذات أبراج. فقال قال خطبة من هذا؟ لقلنا خطبة قس بن ساعدة الإيادي. وهكذا قل في سائر الكلام. وهذا معنى ما قال الشيخ، قال بل إذا قرأه الناس، يعني إذا قرأوا القرآن قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف، لم يخرج عن أن يكون كلام الله، عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، هو كلام الله، وإن كان مكتوبا وإن كان مسموعا وإن كان مسجلا. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. فإضافته حقيقة إلى من قاله مبتدئا، والله هو الذي قاله ابتداء، منه بدأ. قال وهو كلام الله حروفه ومعانيه، كلام الله حروفه ومعانيه، لأن الكلام هو مجموع الأمرين معا. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. هذا ما قرره أهل السنة والجماعة في هذا المقام بكلام بين، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله أنكر على الواقفة وأنكر على اللفظية، ويعني حمل الجميع على القول بما قاله السلف المتقدمون. الواقفة هم الذين يبدون التوقف في هذه المسألة ويظهرون ورعا باردا، فذمهم الإمام أحمد، لأن هذه الأمور من القطعيات التي لا يجوز التوقف فيها، بل يجب القطع فيها. لو قال الإنسان أنه متوقف في مسألة الملائكة يثبت أو ينفي، هل يذم أو يحمد؟ يذم ذما بليغا، بل يقال هذا كفر. فكذلك هذه المسألة لا يجوز التوقف فيها وادعاء الورع، فلذلك ذم الواقفة. كما أنه أيضا رحمه الله تكلم عن اللفظية، وهي طائفة نشأت في زمنه في معترك هذه الأحداث والتجاذبات، فقال كلمة مشهورة، قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدئ. تأملوا، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدئ. لماذا؟ لأن كلمة لفظ موهمة تحتمل أحد معنيين، تحتمل الملفوظ وتحتمل التلفظ. فإذا قال قائل لفظي بالقرآن مخلوق، فكأنه بذلك يوافق المعتزلة في أن هذا المقروء وهذا الملفوظ مخلوق، فلهذا قال فهو جهمي. وتعرفون أن السلف يطلقون لفظ التجهم على الجهمية والمعتزلة، بل وأحيانا على بعض الصفاتية، لكنه تجهم نسبي. طيب، والثانية، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن هذا ليس من تعبير أهل السنة، فقد يتوهم متوهم أن حركة الشفتين ومثلا الحبر والمداد والورق والجلد غير مخلوق، فهذا ليس من ألفاظ أهل السنة. فعلينا أن نميز في هذا المقام ونتبين بين اللفظ والملفوظ والتلاوة والمتلو والكتابة والمكتوب، وهي مما امتحن الناس فيه ووقع بسبب ذلك التباس وربما ظلم، واتهم بعض الأئمة بما ليس فيه في هذا الأمر. فينبغي أن تستقر الأمور على هذا الذي عليه السلف. وهذا الكلام بحمد الله كلام أهل السنة قاطبة، وللإمام أبي حنيفة رحمه الله كلام حسن جيد في الفقه الأكبر، موافق لهذا الذي قرره الأئمة. هذا ما يتعلق بمسألة القرآن، ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى.
قال رحمه الله: فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى.
كيف ضبطها عندك، عيانا أم عيانا؟ بفتح العين. أي الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة بكسر العين. طيب لعلكم تلاحظون أن الشيخ رحمه الله أعاد ذكر هذه المسألة وهي مسألة الرؤية، وكان قد ذكرها فيما مضى مرتين عند ذكر الآيات القرآنية، ثم عند ذكر الأحاديث النبوية، ثم أعاد ذكرها مرة ثالثة. وهذا شهيد على أن الشيخ رحمه الله كتب هذه الرسالة على سجيته، بمعنى أنه لم يعد هذه الرسالة بحثا كما يفعل الباحثون ويضعون لها أبوابا وفصولا، وإنما امتشق القلم وضع سنه على القرطاس بعد صلاة العصر أو بين الظهر والعصر وكتب هذه الرسالة. فربما حصل عنده انتقال ذهني فكرر المسألة أو أراد تأكيدها، مثلا بخلاف كتابته للتدمرية، فإنه في التدمرية يظهر فيها الأثر الفني في الترتيب والكتابة. ومعظم ما كتب شيخ الإسلام تيمية كان يكتبه على سجيته، يغترف من بحر طامن ويصب فيه من معارفه وعلومه. فهذه المسألة سبق تقريرها أيضا، وقال: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله. هذه المرة علقها بأربعة أركان، وهي مسألة الرؤية. الإيمان به واضح، تعلق مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بالله، لأنه يتعلق بتجليه للمؤمنين يوم القيامة، فصار ذلك مرتبطا بالإيمان به. طيب، وبكتبه، لأن ذكر هذه المسألة موجود في كتب الله تعالى، موجود في القرآن العظيم وفي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وبملائكته وبرسله. ما وجه تعلق هذه المسألة بالملائكة، مسألة الرؤية، ما وجه تعلقها بملائكته؟ لا يظهر لي مناسبة يعني ظاهرة وقريبة سوى العمومات من أن الملائكة هم المبلغون عن ربهم إلى أنبيائه، وأما برسله فلأن رسل الله أخبروا بهذه المسألة. قال: الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا أو عيانا، تحتاج تحقيق، بأبصارهم، إنما المقصود النسبة إلى الرؤية العينية، نسبة للعين. اعلموا يا رعاكم الله أن لفظ نظر في كلام العرب له ثلاث استعمالات: إما أن يتعدى بإلى، فإنه حينئذ يدل على الرؤية بالأبصار، وإما أن يتعدى بالباء بفي، فحينئذ يدل على التفكر والاعتبار، وإما أن لا يتعدى بحرف من حروف الجر فيكون دالا على التريث والانتظار. فتقول مثلا: نظرت في الأمر علامة تدل على التفكر والاعتبار. تقول: نظرت الأمر، يعني انتظرته. تقول: نظرت إلى الشيء، بمعنى بعيني رأسي. وعلى هذا قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فلما تعدت نظرة بإلى صارت دالة على الرؤية بالأبصار اللي هي المعاينة. قال: بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا، هكذا مشكولة عندي، بأبصارهم، يعني من المعاينة بالأبصار، أي أنها رؤية حقيقية لا تخيلية، بل رؤية حقيقية، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. بهذا نطق من لا ينطق عن الهوى: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وذكر أحاديثا بمثل هذا التحقيق جمعها أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف وأصحاب الحديث
وقد بلغت مبلغ التواتر، وذكر هذا ابن حجر في المتواتر حين قال: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واقترب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعضه. طيب، قال: كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، أي بيان أوضح من هذا؟ ولهذا جاء في أثر: على مثلها فاشهد أو دع. دائما إذا أريد التمثيل بأمر محقق مقطوع به ماذا يقال؟ كالشمس في رابعة النهار، كالشمس في رابعة النهار، هذه لا تخفى على أحد، رؤية الشمس في رابعة النهار. وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، البدر ليلة 14 أو 15 إذا اكتمل نوره وتمت استدارته يصبح من البيان بمكان، لا يقع ضيم في رؤيته يعني مذلة، ولا يقع تضام يعني ازدحام في رؤيته. فهذه التأكيدات النبوية مسبوقة بالآيات القرآنية لا تبقي ولا تذر أدنى شك لدى مؤمن بأن هذه الرؤية بإذن الله وفضله ومنه متحققة للمؤمنين. قال: يرونه سبحانه في عرصات القيامة، هذا موضع، والمقصود بعرصات القيامة جمع عرصة، وهي مواقف الحساب، وهي الأرض المبدلة التي يبعث عليها الناس يوم القيامة، وقد جاء ذلك مفصلا في حديث أبي سعيد وفي حديث أبي هريرة كما في صحيح البخاري وغيرهما، أن الله تعالى يتجلى لهم ويخاطبهم ويكلمهم في حديث طويل. ثم يرونه بعد دخول الجنة على الأرائك ينظرون، وهو أعظم نعيم يناله أهل الجنة أن يروا ربهم سبحانه وتعالى فيتنعمون برؤيته. قال: كما يشاء سبحانه، نعم يعني على كيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه. وقد مر بنا أن أهل البدع ردوا هذا الأمر وشرقوا به، وزعموا بناء على أصولهم الفاسدة إنكار الرؤية، وقالوا إنه لا بد من التناسب بين الرأي والمرأة، ولا تناسب بين الخالق والمخلوق، وبالتالي لا يمكن رؤية الباري. بمثل هذه العلل أو هذه التعليلات العليلة يهدمون النصوص وينكرون المعلوم بالضرورة، فأين يذهبون وماذا يصنعون بآي الكتاب والسنة المتواترة؟ هذه لا تواجه بمثل هذه التعليلات. الله تعالى قادر على يعني أن يريهم نفسه سبحانه ولو لم يكن هناك تناسب، وها نحن في هذه الدنيا نرى أشياء ليست من جنسنا، ألسنا نرى الشمس والقمر وليس من جنسنا؟ فهذه تعليلات باردة. كما أنهم أيضا ربما ادعوا بدعاوى أسقط منها، كقولهم مثلا أنه يلزم من رؤية الله أن يكون في جهة، والجهة منفية عن الله. سبحان الله، هذا من الاعتضاد من عض المذهب الضعيف بدليل ضعيف أو باطل، وذلك أننا نقول نعم الله تعالى يرى من جهة العلو، ما المانع؟ هم ينكرون العلو. والعجب أن الأشاعرة لما كان مذهبهم ملفقا هجينا بين المعتزلة وأهل السنة، ورأوا أهل السنة مجمعين على إثبات الرؤية، قالوا يرى لا في جهة. سبحان الله، كيف يرى لا في جهة؟ هذا من التناقض الذي لا تحتمله العقول، بل يرى ربنا سبحانه وتعالى من جهة العلو، ولهذا جاء في بعض ألفاظ الأحاديث: فيشرف عليهم من فوقهم فيرونه سبحانه وبحمده. فلهذا الواجب علينا أن نثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. كما أنهم حاولوا أن يتشبثوا بأدلة أثرية، فقالوا: ها قد قال الله تعالى لا تدركه الأبصار، فهي دليل على عدم إمكانية الرؤية. ولأهل السنة عن هذا جوابان: جواب عائشة رضي الله عنها لا تدركه الأبصار بمعنى يعني لا تحيط به، أو بمعنى لا تدركه الأبصار في الدنيا، نعم قالت عائشة لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا. والجواب الآخر لأهل السنة لا تدركه الأبصار بمعنى لا تحيط به، لأن الإدراك غير الرؤية، فقد ترى ما لا تدرك. ألسنا نرى الشمس ولا ندركها؟ ألسنا نرى القمر ولا ندركه؟ ألسنا نرى الجبل الأشم ولا ندركه؟ يعني ما نحيط بتفاصيله؟ هذا هو الواقع. ولهذا الله سبحانه وتعالى أثبت رؤية لم يصاحبها إدراك، فقال في قصة أصحاب موسى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. إذن حصلت الرؤية ولم يحصل إدراك. فهذا الجواب عن شبهتهم هذا. كذلك أيضا استدلوا بقول موسى عليه السلام حين قال لربه ربي أرني أنظر إليك، فقال الله تعالى لن تراني، قالوا هذا دليل على نفي الرؤية. والجواب عن هذا أن يقال أن قوله تعالى لموسى لن تراني أي لن تراني في الدنيا، لأنك لا تطيق ولا تحتمل ذلك، ولن لا تفيد النفي المؤبد، لن لا تفيد النفي المؤبد دائما، قد تدل أحيانا على النفي المؤبد لكنها ليست قطعيا تدل على النفي المؤبد. ولهذا ابن مالك يقول ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد، وسواه فاعضد. ومن رأى النفي بلن مؤبدا يعني قاضيا بالتأبيد فقوله اردد وسواه فاعضد. فلهذا قال الله لموسى لن تراني. وتأملوا يا رعاكم الله أن موسى كريم الرحمن، لا يمكن أن يبلغ عبد هذه المنزلة ويسأل الله أمرا ممتنعا. ولو كان سأل الله تعالى ما لا ينبغي له أن يسأله لعاتبه الله كما عتب على نوح. نوح لما قال إن ابني من أهلي عتب الله عليه، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لكن موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فأحاله على ممكن ولم يعتب عليه لشوقه وطلبه رؤيته. فإذا ضممنا إلى هذا ما صح من الأحاديث وما ثبت في كتاب الله لم يبقى شائبة شك في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية عيانية بأبصاره، لا شك في ذلك. وبهذا يكون قد تم الكلام على ما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته فيما قرره الشيخ في هذه الورقات، ولا ريب أن في هذا إشارة لهذا الباب الشريف. وينبغي لكل طالب علم أن يقرأ في كتب السلف المتقدمين ليقف بنفسه على قوتهم في التحقيق، وأن من ادعى عليهم دعاوى باطلة وزعم أنهم يؤمنون إيمانا إجماليا أنه في الحقيقة مجازف ويقول عليهم بغير علم. وسننتقل إن شاء الله اعتبارا من الدرس القادم إلى ركن عظيم من أركان الإيمان، وهو ركن الإيمان باليوم الآخر، فيحسن أن نبتدئ به إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.